والذي ينبغي أن نستنبط الأحكام من الآيات لأجل أن نستفيد فائدة أكثر. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد يوما، بل استضافه ليلة من الليالي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، فجاء إليه في يوم في ليلة من الليالي، فقدم الإمام أحمد رحمه الله العشاء للشافعي، فأكل العشاء كله. الشافعي أكل العشاء كله، ثم لما رجع من صلاة العشاء نام، أي الشافعي، ولم يقم يتهجد. ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينشئون أهلهم على طاعة الله وعلى العلم، ليسوا مثلنا، تجد الواحد منا لا يأكل مع أولاده ولا مع أهله إلا نادرا، وإذا جاء يأكل معهم تجد الحديث في غير فائدة في الغالب. وقد ذكرنا في أول جلساتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر العلم حتى حين الأكل، حين قال لعمر بن أبي سلمة وهو غلام يأكل معه وطاشت يده في الصحفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سن الله وكل بيمينك وكل ما يليك. أقول إن الإمام أحمد لما قدم الطعام إلى الشافعي وأكله كله ولم يقم يتهجد وخرج إلى الصلاة بغير وضوء، أهل الإمام أحمد استنكروا ذلك وسألوا الإمام أحمد، قال: كيف هذا الإمام الشافعي الذي كنت تثني عليه كيف يأكل الطعام كله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. حسب بمعنى كافي، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن ماذا تقولون في قول بعض الشارحين: أنا سأملأ بطني من الطعام، والماء دقيق يجري من بين الطعام يدخل من الطعام، والنفس حربة يشق عن نفسه، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذا كنت تريد العافية والصحة والنشاط فخذ بهذه القاعدة الطبية النافعة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وستجد العافية وستزول عنا الأمراض التي تنتج عن التخمة. في وقتنا الحاضر نتخم من الطعام وننام على الأسرة ولا فيه تمشي، الإنسان لو يخرج يمكن يلمس الجهاز السيارة، فتجد الإنسان مرهل من اللعب والماء، وتحدث الأمراض الكثيرة التي قد تستعصي على الأطباء. لكن لو أننا فعلنا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا خيرا كثيرا. يا أبا عبد الله، كيف يكون هذا الرجل وأنت تثني عليه؟ كيف لينام ولا يتهجد؟ كيف يقوم يصلي الفجر وهو نائم ولا يتوضأ؟ فقال: أسأله عن ذلك. سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي: ليش هذا العمل؟ قال: أما أكلي للطعام فإنني لا أجد في هذه المدينة طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. لأن الإمام أحمد رحمه الله مشهور بالورع، حتى إن ابنه صالح وهو يأخذ من السلطان بعض الأشياء، إذا خبز للإمام أحمد في تنوره ما يأكل من الخبز. جاءوا إليه مرة حين طلب الطعام، جاءوا إليه بخبز، قال: من أين هذا الخبز؟ قالوا: من تنور صالح ابنه. قال ارفعوه ارفعوه، فترك أكله مع حاجته إليه. وهذا من تمام ورعه رحمه الله. ولكن مثل هذا العمل بمثل هذا الورع، هذا الورع محمود، وقد يكون غير محمود لأن الورع يختلف باختلاف الناس. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد وقالت: يا أبا عبد الله، إن السلطان إذا مر علينا بالليل ومعه أنواره فإن غزلنا يزيد، أو قالت نسجنا يزيد. يزيد بإيش؟ بسبب أنوار. فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال الإمام أحمد: نعم تحل. ولما انصرفت المرأة فكر الإمام أحمد، قال: وش هذا السؤال؟ هذا سؤال غريب. فسأل من عنده: من هذه المرأة؟ قال: هذه أخت إبراهيم بن أدهم. فدعا بها وقال: تعالى من بيتكم خرج الورع، لا تزيدي في النسيج أو قال في الغزل إذا مرت بكم أنوار السلطان. ففي الأول ابتهى بأنه لا بأس به، في الثاني قال لا. وذكر له رجل استأذن أن يغط القلم بدوات جاره صاحبه، هل يجوز أني أغط قلمي بدوات جاري بدون إذنه؟ فقال: هذا ورع مظلم، هذا ورع مظلم، لأن مثل هذه الأمور جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى استئذان. أرأيت لو أن رجلا واقفا في الشمس وهو كبير الجسم وأنت صغير الجسم وله ظل، فأردت أن تجلس في ظله، هل تقول تسمح لي أجلس في ظلك ولا لا؟ ما تقول هذا. لو قلت هذا قال هذا مجنون. طيب، إذن نرجع إلى قول الشافعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد: إنني لم أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني. طيب، ولماذا لم تقم تتهجد؟ قال: لأني أتدبر حديثا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فاستنبطت منه فوائد، أنا أخبر أنها حول 1000 فائدة، لكن قال بعض الناس 400 فائدة. استنبط من هذا الحديث 400 فائدة. أعتقد لو نكون كلنا جميعا أن نستنبط الفوائد كم نستخرج؟ 10 فوائد أو أقل. لكن هذا استنبط على أقل ما سمعت 400 فائدة، لكن باقي كل الليل يتدبر ولم يقم يتهجد. لماذا؟ لأن طلب العلم أفضل من التهجد، طلب العلم أفضل من التهجد. وبهذا نعرف أن حضور المعتكف لجلسات العلم أفضل من تفرغه للقراءة، لأن طلب العلم قد يكون فرض عين، لا سيما إذا كان هذا الطلب لا يستغرق جميع الأوقات، وأنه بإمكانه أن يتفرغ للعبادة القاصرة التي لا تتجاوزه في أوقات أخرى. طيب، لماذا خرجت إلى 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 صلاة الفجر بدون وضوء؟ الجواب واضح، الله، لأنه لم ينم. فرجع الإمام أحمد إلى أهله وأخبره، فعرف بذلك فضل أئمتنا رحمهم الله، وأن الإنسان منا يجب أن يستحي ويخجل إذا أراد أن يقارن نفسه بهؤلاء الأئمة. نسأل الله أن يجعلكم السلامة والعافية، وأن نعيد إلينا مثل هذه السماعات على خير وبركة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإن وصيتي لنفسي وإياكم تقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن الإنسان إذا هم بسيئة فليتذكر الله عز وجل حتى يدعها، وإن سولت له نفسه أن يفعلها فليذكر عظمة من خالفه وعظمة من عصاه حتى يقلع عن معصيه، وليتذكر هذه الآيات الكريمة العظيمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وليتذكر عند المعصية عظمة من يعصيه، لا ينظر في عظمة المعصية وهل هي من العظائم والكبائر أو من الصغائر، لا، لينظر عظمة من يعصيه حتى يرتدع، فإن الإنسان إذا نظر إلى المعصية من حيث هي معصية قد يستقلها ويستهين بها ولا يبالي أيفعلها أم لا، ولكن إذا ذكر عظمة من يعصيه فإنه سوف يقلع. وفي هذه الجلسة سوف نزيد الزمن إلى الساعة 7:30 إلا أن تنتهي الأسئلة. نعم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ما نفعنا. أما أول سؤال هذا اليوم فتقول السائلة: سأوقف مسألة هذه بتفصيل خشية الاحتمال الكعبوني، ومن سنوات كنت أقير 6 أيام وفي اليوم السابع أرى قبر وكسر، وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام متصلة بأيام حي، ولكن كما قلت في السابع أرى صفرة، ولكن قرا قالوا وهو أن الصفرة أخذت تستمر معي من 7 أيام أخرى أو أكثر، وفي الشهر الماضي استمر طوال الشهر دون أن أرى صفرة، وخلاصة القول أن الصفرة مستمرة خلال الشهر تقريبا كلنا،
فأحيانا
لا أرصوح إلا قضية الحيرة أخرى،
هذا خاص،
وأحيانا
خاص، نعم،
وأحيانا ينزل قرر بعد ثواني، وبعد ثواني تنزل صفرة، وهذه حالتي، لذلك أصبحت أعتبر أيام الحيرة هي 7 الأصلية، وأصرف ما سواها أنا حكم ذلك مع أن النهي سابقا قبل هذا طارئ، كنت أغتسل في بداية اليوم السابق. والآن بالاختيار أصبحت أغتسل في نهاية السابق وأقضي القنوات في يوم السابق، أسئلة معذورين.
هذا السؤال كما سمعتم سؤال طويل ولا يتصور، والأحسن أن المرأة هذه إما أن تتصل بالعلماء هنا شخصيا أو تتصل بي هاتفيا من أجل الاستفسار عن بعض المسائل اللي فيه، ولكن القاعدة العامة في هذا وأمثاله أن الصفرة والقدرة بعد الطهر ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء وهن يقين إليها بالكرسف يعني القطن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ومثل هذه المسائل مسائل دقيقة ومسائل عويصة أيضا تخفى على كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل عليها مثل هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفيد. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية وأطباء سألتهم في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد لله، وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى، كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم عدد المضار فيها، فكتب لي 14 مضرة في صفحة. ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم، هذه واحد، سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها، وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل، الأجنة يعني الأحمال، الحمل الجنين في البطن، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم، أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة. ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة، يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباسه أو الغائط عند انحباسه فإن هذا ضرر بلا شك. كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، فأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا. وعلى كل حال إذا رأيتم أن تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب، المهم أن لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي. تأتي المرأة تقول سآكل الحبوب، لماذا؟ علشان ما أفطر في رمضان. كيف عشان أفطر في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي معتمرة في حجة الوداع، دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
تقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرم إلى مكة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أن
أنا
ولنا امرأة أتيت أقول السائلة أنا امرأة أتيت مع محرم إلى مكة المكرمة وأحرمت معه، ولكن عندما وصلت إلى البيت الحرام اعتمرت لوحدي مع العلم أنه أراد تأجيل عمرته بتعبي، ولكن لم أنتظر واعتمرت. من
الذي يظهر لي من سؤالها أنها تقول إنها أحرمت مع محرمها من الميقات، ولما وصلوا إلى مكة كان المحرم متعبا فلم يؤدي عمرة، وهي كانت نشيطة فأدت العمرة، وهذا لا بأس به، لأن المرأة يحل لها أن تطوف وحدها وأن تسعى وحدها وإن لم يكن معها محرم، لأنها في البلد ليست مسافرة، وهي آمنة أيضا لأن الناس حولها كثيرون، فلا حرج أن المرأة تقضي عمرتها أو تطوف ولو لم يكن معها محرم.
تقول السائلة ما حكم لبس القبعين مع العلم أنه شاع بين النساء أنها أنه بدعة وتحميل لليد، ولكن شاع بين النساء أنها بدعة وتحميل لليد، ولكن سمعت حديثا لعائشة ما معناه أنها تقول كنا نلبس البراقع على القبعين فإذا أحرمنا خلعناهما.
نعم، لبس القفازين للمرأة من تمام التستر والحجاب، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وهذا دليل على أن النقاب ولبس القفازين كان معتادا عند النساء، لأنه لو لم يكن معتادا لم يكن النهي عنه حال الإحرام فائدة. والحاصل أن لبس القفازين للمرأة جائز ولا بأس به. وكنت قديما لا أحب أن تلبسه النساء لأنه يكون شهرة، ولكن لما كثر لبسه بين النساء فإني أقول إنه ينبغي للنساء لبسه لأنه من كمال الاحتجاب والتستر. ولكن أما في حال الإحرام فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب معناه أن تغطي المرأة وجهها وأن تفتح لعينيها ما تنظر به فقط بغض النظر.
تقول السائلة: هل السائل الذي ينزل من المرأة الأليق أو الأخضر طائر أن نجلس مع العلم أنه ينزل مستمرا؟
السائل الذي ينزل من المرأة خارج من السبيلين، والذي نعرفه من عموم كلام العلماء أن كل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني، وكذلك الذي نعرفه أن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. وإذا كان مستمرا أعطي حكم من به سلف الوضوء، فيتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويبقى على طهارته حتى يخرج الوقت ولو كان هذا السائل يخرج. ومع ذلك فإن في نفسي من هذا قلقا، وقد طلبت من أحد الإخوان في جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية أن يحرر لي بحثا في الموضوع، وكتبه لي ولكنه لم يرسله إلا مع أحد الإخوة الذين أعطوني إياه في هذه الأيام في مكة ولم أدرسه بعد. فأنا إلى الآن لم أجزم بالجواب الذي قد يفهم من كلام أهل العلم، وقد بحثت فيه أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا هو الذي توصلنا إليه، إلى أن حكمه إذا كان مستمرا حكم سلس البول. ومع هذا فإن لي عودة إليه إن شاء الله تعالى بعد أن أدرس هذا البحث الذي بحثه الطبيب الذي طلبت منه ذلك.
يقول السائل: أنا شاب ملتزم والحمد لله على نعمته، وقد تخرجت من أحدى جامعات المملكة من قسم القانون، وأعمل حاليا في جهة حكومية، ولو طلب الجهة مني السفر إلى الخارج لمواصلة دراستي العليا للقانون، أما أنا نصيحتكم لي؟
نحن ذكرنا في مجلس سابق في هذه الأيام أننا لا نرى السفر للخارج جائزا إلا بثلاثة شروط، وأرجو ممن يستحضرها أن يعدها لي. واحد اثنين ثلاثة. طيب نعم. 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 أحسن. قلنا لا نرى جواز السفر إلى الخارج إلا بثلاث شروط: أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات، لأنه سيجد هناك أعداء للإسلام يوردون عليه من الشبهات ما يجعله مترددا شاكا في دينه، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل أو بكتابه أو برسوله أو بحال المسلمين. لأن الكفار يا أخواني، الكفار الآن يحتجون على الإسلام بأفعال المسلمين. يقول: وين الإسلام اللي تقولون؟ أين الإسلام اللي يأمر بالصدق وبالنصح وبالوفاء بالعهد وبالأمانة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام؟ فإذا نظروا إلى المسلمين وإلى واقعهم وجدوا أن حالهم تخالف دينهم، وأنهم على جانب كبير من الكذب والغدر والخيانة وأكل المال بالباطل والسفه وغير ذلك، فهؤلاء الكفار إذا قدم إليهم الشاب والتزموه واحتضنوه جعلوا يشككون في الله أو في كتابه أو في رسوله أو في دين الإسلام متمثلا بمن؟ بأهل الإسلام في الوقت الحاضر. والله لو أننا عدنا إلى حال سلفنا الصالح في تمسكنا بديننا في حق الله وفي حق عباد الله لانفتحت لنا القلوب قبل أن تنفتح لنا البلدان، ولكن في الواقع تقاعسنا بعباداتنا وآدابنا وأخلاقنا وقواتنا حتى صرنا إلى ما ترضى. أقول لا بد أن يكون عنده علم يدفع به، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات الجنسية والسفر واللعب بالقمار وغير ذلك. والثالث أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلادنا، أما إذا كان يوجد في المملكة فإنه لا داعي إلى السفر. وإنما اشترطت هذه الشروط لأنني وجدت الخطر في من يسافر إلى الخارج، وليس ذلك الخطر أو الانحراف ليس ذلك عاما في كل من سافر، ففي من سافروا طائفة صالحة يقضون بالحق ويدعون إلى الحق، وكانوا والحمد لله كانوا علما نيرا يسر به الإنسان إذا سمع أفعاله. من هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة أقوام أسسوا جمعيات إسلامية يتحدث بعضهم إلى بعض، حتى إن بعضهم يؤسس مجلات يوزعها وينشرها بين الناس هناك وهناك. وليس كل من ذهب إلى الخارج ينحرف، لا، لكن الأمر خطير. ولذلك أقول لهذا الأخ السائل، إذا عرفت من نفسك أنك ملتزم بهذه الشروط الثلاثة فلا حرج عليك في السفر، وإلا ففكر في أمرك مرة ثانية. ماذا قال؟ نعم، دراسة القانون الوضعي لا تخلو من حالين، إما أن يدرسه الإنسان ليطبقه فهذا من أخطر ما يكون قد يؤدي إلى الكفر، وإما أن يدرسه ليفنده ويبين بطلانه ويأتي بما يقابله من نظام الإسلام، فهذا لا بأس به بل قد يكون واجبا، لأن من لم يعرف الباطل لا يمكن أن يرده، إذا لم تعرف الباطل لا يمكن أن ترده. فإذا درس الإنسان هذه القوانين ليعرف بطلانها ويرد عليها ويأتي بما هو خير منها من نظم الإسلام فإن هذا لا بأس به بل قد يكون واجبا.
يقول السائل هل يجوز لإخراج زكاة الفطر نقلا؟ وإذا كنت في مكة الفطر التي يحل فيها يكون إخراج زكاة الفطر هل أخرجها في مكة أم
أعد.
يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقلا؟ وإذا كنت في مكة في الفترة التي يجب فيها إخراج الزكاة هل أخرجها في مكة أم أخرجها لها في بلد؟
تقدم في ليلتين سبقتا بأن إخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبينا أن الشيء المنصوص عليه لا يمكن أن يكون الإنسان فيه خيار ولا اختيار، بل لا بد أن يتمشى على ما جاء به النص، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يسأله يوم القيامة عما بلغه عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله يوم القيامة لماذا أخرجت دراهم وقد فرض عليك رسولي طعاما، فلننظر ما هو الجواب. فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر من ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام. ونحن إذا أردنا أن ندخل استحسان عقولنا القاصرة على النصوص الشرعية ونطوى عليها فإن هذا خطير جدا، ليس في هذا الباب وحده بل في أبواب كثيرة من أبواب العلم والفقه. والحمد لله أنت إذا أديت ما أوجب الله عليك حتى وإن كانت الدراهم أنفع للفقير فأنت أد ما أوجب الله عليك من الطعام، وإذا أردت أن تبر الفقير فأضف إليه قيمة الطعام، فتكون أتيت بالواجب وفعلت التطوع، وفضل الله واسع. نعم. أيش طعن؟ نعم. وأما تأديتها في مكة وأنت في مكة الآن فإنه أفضل من تأديتها في بلدك، أولا لفضل المكان، وثانيا لأن زكاة الفطر تتبع البدن. اللهم إلا أن يكون الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة، فإذا كان الفقراء في المكان الثاني أشد حاجة ونقلت الزكاة إليهم فلا بأس بذلك. لا حرج أن يخرج هنا ولو وصل هنا، فإن أمكنه أن يتصل بهم ويقول إني أخرج فداك، وإلا صارت الفريضة هي التي يدفع أولا. أما مش سؤالك الخاص،
يقول
سؤالي أنا جيت
لا والله لا تحسن يا أبيك ولا لهم طفلهم طواف إذا شئ، وإلا فالدعاء لهم أفضل أيضا. لا ما هو ما يجوز، لكن تبين أفضل الأفضل أدها الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول إذن صالح ندعو له، والعمر خله لك أنت اللي اعتمرت له، وإن شئت أن تأتي في المستقبل بعمر له ما أتمنى.
يقول السائل عندما أردت الخروج من بلدي أبى زوجتي أن لا تلبس إلا مع عالمها، ونظرا لعدم التزامهم بالدين قلت لها والله إن جلست معه لم تدخلي لزوجة أبدا، وفي الأخير جلست معه، فهل هذا يعتبر طلاق فاسد؟ وما المأمور وما العمل حين لا يستفيدونه؟
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق، لأن هذا خطير، ومثلة النكاح من أخطر العقود، لا تجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفصله مثل النكاح أبدا، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع، فلذلك تجد له شروطا عند عقله وشروطا عند فسخه وحقوقا كثيرة في ابتدائه وانتهائه، فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفها منه، وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول عند أثبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم، فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور. ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، لأنه في هذا الحال وهو قد امتنع من مباشرتها قد يكرهها ويقول هذه تطول علينا بطلقها، فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض. في الطهر الذي جمع فيه أيضا منعه من ذلك، لأنها ربما تكون نشأت بجنين وولدته، ولأنه إذا كان قد جمعها أخيرا فإنه سوف يعني تفتر شهوته ولا يرغب ذاك الرغبة التي يكون قد امتنع عنها مدة. فإذا لابد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق، ولكن إذا وقع مثل هذه المسألة وقال الإنسان لزوجته إن ذهبت إلى كذا فأنت لست لي بزوجك، أو لست لي أو فقد طلقت، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه، هل أنت تريد أن تريد الطلاق، أي أن زوجتك إذا خالفتك في هذا الأمر، إذا خالفتك في هذا الأمر فقد رغبت عنها ولا تريدها، فإنها إذا خالفتك في هذا الحال طلقت لأنك أردت الطلاق، هل أنت تريد من هذا الكلام أن تمنع زوجتك وتهددها به فإنها إذا خالفتك في هذه الحال لا تطلق، لكن يجب عليك كفارة يمين، لأن هذه الصيغة حكمها حكم اليمين. فقال مثلا فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟
على حسب النية.
طيب
إذا كانت نية يطلقها بالكناية أو بالطريق
فإنها لا تطلق وهي كفارة يمين. بارك الله.
يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان صائم مريضا؟
الجواب: لا بأس بها، لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما كان قائما مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الشرب لفظا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب.
يقول السائل: بعض الأخوة يقولون لا تدفع زكاة الفقير الأرض
نعم، قال بعض العلماء إنه إذا كانت الأصناف الخمسة وهي البر والتمر والشعير والزبد والذبيب والأقط، إذا كانت هذه موجودة فإنها لا تجزئ زكاة الفطر من غيرها، وهذا القول مخالف تماما لقول من قال إنه يجوز إخراجها من الدراهم، فهما طرفان، والصحيح أنه يجزء إخراجها من طعام الآدميين، وذلك لأن أبا سعيد الخدري كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأقط والمثل البر أيضا، ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث صريح، لكن لا شك أن البر مجزئ. ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء، لأن هذه الأصناف كما قلت قبل قليل كانت أربعة منها طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر لأنه أقل مؤونة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف، قد تكون في بادية والتمر عندهم أحب إليهم فتخرج من التمر، أو في مكان آخر الزبيب أحب إليهم فتخرج من الزبيب، وكذلك الأقض. المهم أنه حسب أحوال أهل المدن فإن الأرز عندهم أفضل من غيره.
يقول السائل: هل سجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه دعاء معين؟
نعم، سجود التلاوة كغيره من السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: سبحان ربي الأعلى، قال: ادعوها في سجودكم. على ما في هذا الحديث من مقارن بين أهل العلم، وعليه فنقول: إذا سجدت للتلاوة فقل سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، واللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصر بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وأما صلاة الجنازة فالأدعية للميت فيها كثيرة مشهورة، وأحيل القارئ إما على منتقى الأخبار وإما على بلوغ المرام، ففيهما أحاديث متعددة مثل: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفوان وأكل نزله وأوسع مدخله وأطيره بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والحديث بهذا معروف.
يقول السائل: ما حكم تغيير شعر الشيب ولما يغير؟
تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغير بكل لون ما عدا السواد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد، قال: جنبوه السواد. وورد في حديث في الوعيد على من صبغه بالسواد، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغه بالسواد لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عز وجل في خلقه، فإن الشعر يكون في حال الشباب أسود، فإذا ابيض للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل. ومع ذلك فإن الذي يبقى للسواد لا بد أن يتبين أنه سابق به، لأن أصول الشعر ستكون بيضاء، وقد قال الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. نعم. الحرب في هذا الحرب في هذا السن، والحرب تخويف الأعداء بدون أن تكون لحاهم سود، يخوفون الأعداء بالقوة الإيمانية وقوة السلاح. نعم.
يقول السائل: ما حكم الشعوري بحكم الشرع؟ لقد تزوجت من زوجتي الأولى وأنجبت أربعة أطفال، توفي واحد منهم، ولكن حل بيني وبين مشاكل مما أقرني للزواج عليها بأخرى، والآن زوجتي الأولى أردت الرجوع إلي حتى أطلق الثانية، وأنا أليم من زوجتي الأولى لوجود الأطفال والثانية تزوجتها من نصفها عشرا فقط ولم تنجب حتى الآن، وهي صغيرة في العمر، وأنا تائه من هذا الموضوع.
وأنا تائه.
بالله عليك أعطينا الحل الشرعي.
الذي أرى لك: ما دمت راغبا في زوجتك الأولى في ارجاعها، وهذه الزوجة الجديدة أيضا لا تكرهها، أن تبقي الزوجتين عندك، ولا حرج على الإنسان إذا تعددت عنده الزوجات، بل قد قال ابن عباس رضي الله عنه: خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإذا كنت قادرا على القيام بشؤونهن والعدل بينهن فإن التعدد ليس فيه عيب، بل هو مما يحمد إذا كان في ذلك مصلحة. فرأي لك أن تبقي الزوجتين جميعا، وإذا رأيت أنه لا يمكن جمعهما في مسكن واحد فلتجعل كل واحدة في مسكن، أما إذا اجتمع في مسكن واحد فهذا أطيب.
يقول السائل: هل يمكن الاستدلال بمنسوخ من الآيات؟
ما دام السائل يقول المنسوخ فالمنسوخ غير قائم، ولكنه يمكن أن يستدل به على كمال حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة تتطور حسب حاجة الناس وحسب أحوال الناس حتى بلغت غاية الكمال، ولله الحمد. نعم.
السائل بهل يجوز الرجوع الى كتب العلم مثل كتب التفسير وشروح الحديث لفهم النصوص ام لا بد من معرفه النصوص من عالم او شيخ؟
معرفة النصوص، معنى النصوص من العالم أقرب طريقا، أقرب طريقا من معرفتها من الكتب، لأن معرفتها من الكتب تحتاج إلى مثابرة أكثر وإلى عناء طويل، وربما يفهم الإنسان فهما سيئا كما يوجد الآن كثيرا من الذين يشتغلون بمراجعة الكتب فقط، تجد عندهم من الأفهام السيئة ما لا تحمد عقباه. فكون الإنسان يتصل بالشيخ الذي يرى أنه أهل لأن يتعلم على يده أفضل وأحسن. وقد قيل: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ومع هذا فإننا لا نسلم بهذا البيت تسليما كاملا، ولكننا نقول إن أخذ العلم من بطون الكتب يحتاج إلى تفرغ كبير وإلى ملاحظة كثيرة، ولا يسلم غالبا من أخذ من بطون الكتب مع الإهمال وعدم العناية، لا يسلم غالبا من الخطأ.
كلام الدعوة في الله هل نتكلم بالتوحيد مثل تكلم الأنبياء، أم أننا نتكلم بطرق مقام من أن يقول الكلام عام للإيمانيات؟
الدعوة إلى الله عز وجل لا يجوز أبدا أن تخرج عما دعا إليه الرسل، ولكن أساليب الدعوة يمكن أن تختلف. فإن أهل العلم الآن يدعون إلى الله عز وجل عن طريق الهاتف، عن طريق المسجل، عن طريق الإذاعة، عن طريق النشرات، ومثل هذه الأمور هذه الوسائل لا توجد فيما نعلم في عهد الأنبياء. أما صميم الدعوة وما يدعو إليه المرء فإنه لا يجوز أن يخرج به عن طريق الأنبياء، وإذا دعا إلى ما يخالف طريق الأنبياء فمعناه أنه ضلال، لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويجب على طالب العلم الداعي إلى الله أن يفهم الفرق بين الوسائل والمقاصد.
هذا سؤال طويل لكن مختصر. يقول السائل: حدث خلاف بيننا وبين خالتي مما اضطرنا إلى تقاطعها.
وبين ايش؟
خالتي. وبعد مدة علمت أنها مريضة فقمت بزيارتها دون علم أبي، وبعد ذلك علم أبي فغضب غضبا شديدا وكاد يضربني وشتمني كثيرا وكاد يطردني من المنزل، وقال لي: إذا ذهبت مرة أخرى إلى خالتك أو أبنائها فسوف أخرجك من المنزل وأتوقع منك أنك لست ولدي، فماذا أعمل؟
الواجب عليك أن تصل خالتك، لأن خالتك من ذوي الرحم، وقد أمر الله تعالى بصلة الأرحام وحذر من قطعها، وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل رحمه وصله الله، فأنت صل خالتك بكل ما يسمى صلة ولا تخبر أباك بذلك. وإذا وصل العلم إلى أبيك وفعل بك ما ذكرت فاصبر واحتسب، فإن الإنسان قد يؤذى على ما يفعله من طاعة الله، ووظيفته في هذا الحال أن يصبر. وإني أنصح أباك في هذه المناسبة، أنصحه من هذا التصرف، لأن هذا معناه مخالفة حكم الله عز وجل ومضادة أمر الله سبحانه وتعالى. فالله يأمر بصلة الرحم وأنت تأمر بقطيعة الرحم، هذا تماما مخالف لما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أن تتقي ربك أيها الأب إذا صح ما نسبه أو ابنك إليك، وأن تمكنه من صلة خالته وأن لا تتعرض له بسوء في ذلك. وأما قوله إنه سيتبرأ منه فليس الأمر إلى الإنسان بالتبرؤ من ولده، فإن التبرؤ من الولد من أعظم الذنوب والكبائر، ولا يمكن أن يتبرأ منه حتى لو تبرأ لم يبرأ منه، حيث إنه قد استلحقه من قبل ونسبه إليه.
يقول السائل: إني أراه أيها الشيخ الجليل تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمسك بها الكثيرون، وأنا أولهم، ولا عدم الضحك إلا تبسما، أرجو تقديم الموسيقى للجميع وأنا على رأسي.
وش أقول؟ أقول الناس لا تضحكون تبسموا ويعجن عليك. والله ما عندي نصيحة في هذا، لأن هذا أمر طبيعي ما يقدر الإنسان إذا حمله العجب على شيء على الضحك ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه، ولكن أكثر ضحكه تبسم، وليس هو لا يضحك أبدا. صحيح أن بعض الناس يضحك على أدنى شيء ويقهقه قهقاه تهتز منها الجبال الا ان يشاء الله، وهذا لا يعجبنا. واما ان نقول للناس عبسوا ولا تضحكوا هذا ما صحيح. اعرابي حدث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جل وعلا يضحك، فقال الاعرابي: يا رسول الله، او يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لم نعلم من رب يضحك خيرا. فالضحك علامه الرضا، فاذا كان كذلك فإنني لا أتمكن من أن أقول للناس لا تضحكوا، لكني أتمكن من أقول أن يكون ضحك باعتدال وبغير أصوات مزعجة. نعم.
يقول السائل: هل يرفع
الإنسان
إذا والمأموم؟
طيب، كما أنني أشكر الأخ حيث وثقني بما أرجو الله تعالى أن أكون محققا له من اتباع السنة، وأرجو أيضا أن يكون ذلك دابنا جميعا. التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطعنا، فإن أولى الناس به أشد الناس اتباعا له. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم من؟ الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أشدهم متابعة له.
يقول السائل: هل يرفع الإمام والمأموم إليه عند التكبير في صلاة العشاء وصلاة الجنازة، أم لا يرفعها إلا في تكبير التكبير الأولى؟
أما الجنازة فإنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا العمل لا مجال للاجتهاد فيه حتى نقول لعله من اجتهاد ابن عمر، بل هو لا يكون إلا على سبيل التوفيق. وفعل ابن عمر هذا له حكم الرفع، وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة، كما أن السنة أيضا في الرفع في الصلاة أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. وأما الرفع عند كل تكبيرة فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله أن هذا من أوهام بعض الرواة، حيث وهم فنقل قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فقال إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع. والثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول. وقال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وابن عمر من أشد الناس حرصا على معرفة السنة والتمسك بها، ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم. وليس هذا من باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت، لأن نفيه هنا مع إثبات الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه دليل على أن هذا النفي حكم الإثبات، وهذا ظاهر لمن تأمله. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي ينبغي أن تقيد بمثل هذا، وهو أن الراوي إذا ذكر أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكما ونفى هذا الحكم عن البعض الآخر فإنه قد شاهد الجميع وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا ومنتف في هذا. نعم. أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الآن سنة، لكن مشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يرفع يديه في كل تكبيرة.
يقول السائل: متى يعتبر المأموم قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
يعتبر المأموم مدرك لتكبيرة الإحرام مع الإمام إذا كبر بعد الإمام بزمن لا يعد منفصلا، فإذا كبر قال الله أكبر ثم كبرت بعده بنحو دقيقة أو نصف دقيقة فقد درك. وقد يقال إن الإمام إذا شرع في الفاتحة فقد فاتك إدراك التكبير لأنه شرع في ركن آخر غير تكبيرة الإحرام.
يقول
السائل:
ما هي صلاة التكبير في يوم العيد
وماذا تبتدئ؟ التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات أو مرتين، كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيشعر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت. أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإصرار. نعم.
يقول السائل: هل ورد شيء في ليلة النصف من شعبان؟
إن وردت أحاديث في فضلها، لكنها كما قال ابن رجب رحمه الله كلها ضعيفة لا تخلو من مقال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء في فضل قيامها. وأما ما يظن بعض العامة أنها هي التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فهذا ليس بصحيح، لأن الذي يقدر فيه ما يكون في تلك السنة هي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين.
يقول السائل: أنا رجل ولله الحمد ومنا متزوج وأنني أستقبل المولود في هذه الأيام المقبلة، أرجو إرشادي إلى ما يجب أن أعمل تجاه المولود والعقيقة وكل الأحكام المتعلقة بالمولود، أرجو أن تدعو لنا الذرية الصالحة.
نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وإن أدركنا زمن العقيقة في هذا البلد فادعونا إليها. أقول: يسن أولا تحسين الاسم، تحسين اسم المولود، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فلا تعدل بهذين الاسمين شيئا ما دام هذان الاسمان أحب الأسماء إلى الله عز وجل، لأن كل واحد منا يحب أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. وتكون التسمية عند الولادة إلا إذا لم يكن الاسم مهيئا فإنه يكون في اليوم السابع. والدليل على أن التسمية تكون عند الولادة أن إبراهيم ابن محمد رسول الله ولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا به: ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم. وهذا دليل على أنه إذا كان اسم جاهزا مهيئا أن الإنسان يسمى به من حين أن يولد. وكذلك أيضا من الناحية العقلية أن تبادر بالتسمية لئلا يبقى ولدك لمدة سبعة أيام ليس له اسم. أما إذا كان الاسم غير مهيئ فإنه كما جاء في الحديث يحلق ويسمى في اليوم السابع، وفي اليوم السابع يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه ورقا، ورقا يعني فضة، وفيها في اليوم السابع أيضا يعق عنه إن كان ذكرا فاثنتان وإن كان أنثى فواحدة، وينبغي أن تكون العقيقتان أو أن تكون اثنتان متكافئتين أي متقاربتين، بحيث تكافئ إحداهما الأخرى في الجسم والسمن وكل الصفات التي تعتبر، ويذبحهما الأب إن كان يحسن الذبح، وإلا وكل من يذبحهما ويحضره، ويتصدق منهما بما تيسر ويهدي ما تيسر، ويصنع وليمة يدعو إليها أقاربه وإخوانه، ولا حرج أن يخرج بهما إلى البر، لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة وبيان أن الإنسان عق عن نفسه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له في رجل ليس عنده مال، قال يقترض ويعق، أرجو أن يخلف الله عليه أحلى سنة. ولكن هذا الذي قاله الإمام أحمد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يقيد بما إذا كان يرجو الوفاء، مثل أن يكون ينتظر دراهم فتأتي إليه. وأما الفقير الذي لا يرجو الوفاء فلا ينبغي له أن يشغل ذمته بشيء ليس بواجب. فمثلا لو أن هذا الرجل موظف وكان وقت العقيقة عنده ليس عنده شيء، فالموظف عادة يرجو أن يكون لديه دراهم عند تمام الشهر، فله أن يقترض من إخوانه ويعق. في اليوم السابع قال العلماء فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. أما إذا كان أنثى فيختار من الأسماء ما يكون مناسبا للوقت الذي هو فيه، ولكن يجب أن نحذر من التسمي بأسماء الكفر الخاصة بهم، مثل جورج ها؟ لا جدا محشة أريج ما أظن أريج خاص على كل هذا، بس خلاص أنتم أعلم مني بذلك. الأسماء الخاصة بالكفار لا يجوز أن نتسمى بها، معروف يا جماعة؟ طيب. وأنا أيضا أنا أحيلكم أيها الإخوة على كتاب كتبه ابن القيم رحمه الله سماه تحفة الموجود في أحكام المولود، وهو كتاب جيد ذكر فيه جملة كبيرة من أحكام العقيقة والإسم، وذكر في آخره أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق الجنين، وهو كتاب ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه وينتفع به. ذكره ابن القيم في ذلك الكتاب.
يقول السائل بعض الناس حزام الله خوفا من وجود فرج بينه وبين الذي بجانبه في الصلاه، خوفا من وجود فرج بينه وبين الذي بجانبه في الصلاه يقع اصبع رجله على من بجانبه.
وش تسوي؟
اصبع رجله على
رجله بجانبه، يعني يفتح رجليه. لا
يفتح رجليه بما حكم عبد المصير.
قبل أن أجيب على السؤال، قال أحد الحاضرين ما مدى صحة الحديث الذي يتداوله الناس خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. أما ما ذكره السائل فأنا في الحقيقة لم أتصوره جيدا ولا أدري هذه الكيفية ليقول، لأنه يقول خوفا من وجود فرجة في الصف يطأ على رجله. أي أنا فاهم ما يطأ، لكن ما صلة سد الفرجة في وطأ الرجل؟ لأن الإنسان لو فتح رجليه صار فرجة من أعلى. بعض الناس الآن يظنون أن معنى قول الصحابة فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه إن أهم شيء أن تلزق الكعب، فتجده يرص رجله ثم يحاول أيضا يفركها، لأن الكعب ما يمكن يلز الكعب إلا إذا فرقت، ولا لو خليتها طبيعية ما يمكن. الصحابة رضي الله عنهم يقول ابن حجر في فتح الباري إنهم يفعلون ذلك مبالغة في المراصة والتسوية حتى يعرف الواحد منا أنه مساوي لصاحبه، لأن الكعب هو الذي عليه البدن، فإذا تساوى الكعبان بحيث أن وضعنا كل نعم كل واحد على الثاني معنى التساوي، هذا التساوي. المناكب أيضا إذا تساوت فهذا هو التساوي، لكن بعض الناس تجده يحاول أن يلزق كعبه بكعبه وأما من فوق فبينهما فرجة، لأن يفتح رجلين يفتح رجلين هكذا، وبالضرورة سوف ينفتح ما بين كتفين. والسنة هي التراص والتساوي بقدر الإمكان وعلى وجه لا يؤذي، لأن التراص الذي يؤذي أيضا لا شك أنه غير وارد شرعا، لكن التراص الذي يحصل به سد الخلل هذا هو المطلوب.
ثم آخر سؤال هذا اليوم، يقول السائل: ما مدى صحة الحديث الذي ما معناه ما جعل الله عبدا يوم العيد من أمر الدنيا إلا نظر الله في مسألته، وما جعل الله عبدا يوم العيد من أمر الآخرة إلا أجاله الله؟
لا أدري عن صحة هذا الحديث، لكن يوم العيد لا شك أنه يوم فاضل، وخروج الناس إلى المسجد يحضرون التكبير والدعاء هذا فيه خير كثير، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يحضرون إلى المسجد، أمر الحجر ودعوته. ما هو هذا آخر سؤال؟ اجلس ما دام فيها أسئلة نجلس، هذا آخر يوم نكمل الأسئلة اللي معنا. سيحضر السيف يا جماعة. أقول الركعتين بعد الطواف ليس بواجب، اقول الركعتين بعد الطواف من واجب سنة، هي السنة لا بأس ما في مانع ما عليك شيء. صح، البس الاحرام ثاني عشان تقصر، لا البس الاحرام وروح قصر فقط
ابد.
نعم، ايش السؤال اللي هو الاخير؟ السؤال الاخير ما هو؟ طيب عطل اخر، طيب انتبه في السؤال اللي قبل الاخير، انا قلت لكم انني لم اتصور السؤال جيدا، لانه قال اذا اراد ان يسد الفرجه فانه يقع رجل صاحبه، فانا احب من السائل الان ان كان موجودا ان يفسر لي هذا السؤال، يعني أخشى أنه أنني فهمته خطأ. طيب خلنا نشوف. ثم طيب لا هذا لا بأس به يعني لأن المنكب الآن رأس المنكب وأما أن يضع رجله على رجله فهذا من باب الغل وإنما يضع رجله جنب رجله. نعم.
طيب يا شيخ
على كل حال بارك الله فيكم اعلموا أن الصحابة يتراصون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال يتراصون ويكملون الأول فالأول ولا شك أنه يوجد في المسجد الحرام هنا وفي غيره صفوف الفرج فيها ظاهرة جدا وهذا خطأ والمبالغة التي ذكر الأخ إلى حد أن يضع رجله على رجله هي خطأ أيضا وإنما يتراص الناس بحيث يمس المنكب والقدم حتى يتضح الأمر من التراص والتساوي. هذا لن يرد.
يقول السائل ما حكم مقال المرأة لرعيها وتعرض تلثمها وإخراج عينيها وجزء من وجهها؟
إذا كان هذا عند المحارم فليس فيه شيء أما إذا كان عند غير المحارم فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من وجهها لغير محارمها وكذلك لا يجوز أن تخرج شيئا من ذراعيها أو ساقيها لغير المحارم وإذا قلنا إنه يجوز إخراج الذراع أو الساق فليس معنى ذلك أننا نبيح للمرأة أن تلبس الثوب القصير الذي يكون إلى العضد فقط أو إلى الركبة فقط لأن اللباس شيء وانكشاف الشيء المغطى شيء آخر فلو فرض أن امرأة قد سترت ثوبها نفسها بثوبها سترا كاملا ثم بدا شيء من ساقها عند محارمها أو شيء من ذراعها عند محارمها فهذا لا بأس به وأما استعمال النساء للثياب القصيرة فإن هذا يدخل في منع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذيره حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاتيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نعم.
يقول السائل قبل صلاة هذا اليوم سمعنا صوت المدفع أكثر مما هو المكتب ومعروف للصيام مما ألقى الشك في نفوس الكثير هل هو رمضان أم العيد وظل البعض من غبر الأذان وما سيقول الإمام ولما لم يتكلم الإمام علمنا أنه رمضان فما حكم صيام من صام غير مبين بالنية قبل أذان الفجر بل جعلها بعد
هل سمعتم المدفع؟ الظاهر أن سمع طبيعي لكن آذانه متشوفة للعيد وظن أنها ثلاث هي ثلاث لكن في ثلاث جهات بارك الله فيكم المدفع ثلاث يعني يطلق ثلاث مرات لكن في ثلاث جهات يمكن بعض الأحيان ما تسمعون إلا مرة واحدة باعتبار الرياح لأن الريح والهواء ينقل الصوت أو يدفعه فهذا في الحقيقة تفريط من الرجل والواجب أن الإنسان يتثبت والأصل بقاء ما كان على مكان ولو كان هناك شيء لكان الأمر ظاهرا بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحر ولا يصوم وعلى كل حال فاليوم هذا يعتبر من رمضان ولو كان ذلك ثابتا أي كان خروج الشهر ثابتا لكان الأمر بينا. نعم. أما بالنسبة للنية فإذا كان الإنسان قد عزم على أن لا يصوم لما سمع هذا المدفع حتى أذن الفجر وتأخر كثيرا ثم بعد ذلك تبين له بعد الصلاة أنه ليس من العيد فجدد النية من بعد الصلاة فعليه أن يعيد هذا اليوم لأنه أخطأ حيث إن الأصل بقاء ما كان على مكان. أما إذا كان حين الأذان لما أذن تبين له أنه ليس من شوال وعقد النية قبل فراغ الأذان فإن ذلك لا بأس به. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في مسافة القصر؟
مسافة القصر اختلف فيها العلماء، وليس هناك نص يبين حدها على وجه قاطع، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن السفر مرجعه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم نعدوه سفرا فليس بسفر، وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لكنه فيه إشكال من جهة تحقيقه، متى يقول الناس أنه سفر ومتى يقولون أنه ليس بسفر، إلا أنه رحمه الله وضح فقال إن المسافة القريبة في الزمن الطويل تكون سفرا، وإن المسافة البعيدة في الزمن القليل تكون سفرا، فإذا اجتمع طول المسافة وطول المدة فهو سفر بلا شك، وإذا وجد طول المدة دون طول المسافة فهو سفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان عند غيره ليس بسفر، فالمرجع في ذلك إلى ما يتعارف الناس عليه.
يقول السائل: هل اشترط لسجود التلاوة والطهارة، وهل اشترط أن تكون المرأة متحجبة؟ هل اشترط لسجود التلاوة والطهارة، وهل اشترط أن تكون المرأة متحجبة أن يغطي شعرها، وهل لها تكبير وتسليم؟
سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد لا إذا قام، ولا يسلم فيه، هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، ويرى بعض العلماء أن سجود التلاوة حكم الصلاة، وأنه يكبر للسجود وللرفع ويسلم منه تسليمة واحدة، وسجود الشكر حكمه كسجود التلاوة.
يقول السائل: هل يعتبر المسعى من الحرم فلا تدخله الحائط، أم أنه لا يعتبر منه فنوجب إذا انسان وأراد الرجوع إلى الحرم أن يصلي في تلك المسجد مرة أخرى؟
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما، لكنه جدار كما تشاهدون قصير، وهذا لا شك أنه خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما مسألة تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد عن قرب فإنه لو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة وأن يصلي ركعتين لما للصلاة في هذا المكان من الفضل.
شوف هذا السؤال على من
إيش؟
ما حكم كشف وجه
المسعى؟ كنا.
ما حكم كشف
ما لا حكم المزيد والآن المسعى يصلى فيه؟
نعم.
يقول السائل: ما حكم كشف وجه الزوجة على أخي الزوج علما بأنها لأنها في البيت؟
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لزوج أختها، لأن كل منهما أجنبي منها وليس محرما، وخطر كشف المرأة وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها خطر عظيم، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من هو الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الموت. ومعنى الموت أنه يجب عليك أن تحذره كما تحذر الموت، وهذا أمر مشاهد. ولذلك يجب على المرأة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعن زوج أختها، ولا يحل لها أيضا أن تخلو بأخي زوجها. وهذه مشكلة عظيمة، لأن كثيرا من الناس يكون له زوجة وعنده أخ، فيخرج إلى عمله ويدع زوجته وأخاه في البيت وحدهما، وهذا حرام ولا يحل، وفيه خطر عظيم. وإذا كان أخوه عنده في هذه الحال فليتخذه ملحقا في البيت يكون فيه إذا لم يكن الزوج موجودا، ويكون الزوجة في مكان خاص مقفل حتى لا يدور بينهما، أو حتى لا يلقي الشيطان في نفوسهما شرا.
يقول السائل
نعم.
يقول السائل المقصود بأن قال وهل نأخذ منه العلم؟ قيل
اترك السؤال اترك
ما
محاسن المساوئ المخلة؟ حافظ القرآن على طهارة، على أحسن يكون طهارة.
يقول السائل ما محاسن المساوئ المخلة؟
كل واحد.
يقول السائل ما الله تعالى في كتابه الكريم أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وفي آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، وفي آية أخرى ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل ويشرح صدره غير من حرجه.
طيب
وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما جعلهم أمة لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء في رحمته، وفي آية أخرى هو الذي خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن، يريد من فضيلتكم شخص هذه الآيات.
كأن السائل يريد الجمع بين هذه الآيات، أما شرحها فليس فيه إشكال، لكن الجمع بين هذه الآيات وأن الله سبحانه وتعالى يخبر في بعض الآيات بأن الأمر بيده، ويخبر في بعض الآيات أن الأمر راجع إلى المكلف، والجمع بين هذه النصوص أن يقال إن للمكلف إرادة واختيارا وقدرة، وأن خالق هذه الإرادة والاختيار والقدرة هو الله عز وجل، فلا يكون لك إرادة إلا بمشيئة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبينا الجمع بين هذه النصوص لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن متى يشاء الله تعالى أن يهدي الإنسان أو أن يضله؟ استمع إلى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. واقرأ قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، تجد أن سبب ضلال العبد من نفسه فهو السبب، والله تعالى يخلق عند ذلك إرادة فيه للسوء لأنه هو يريد السوء، وأما من أراد الخير وسعى في الخير وحرص عليه فإن الله تعالى ييسره اليسرى. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخره. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، لا يمكن أن يوجد التناقض. فإذا قرأت نصين ظاهرهما التناقض فأعد النظر مرة أخرى مرة بعد أخرى فسيتبين لك الأمر. فإن لم تعلم ولم تصل إلى نتيجة فالواجب عليك التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
تقول السائلة عن حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل مدتها فنزلت واغتسلت قبل دخول رمضان ولكن بعد دخول رمضان من أمامها الأيام.
ساعد عن ما حكم
السائلة عن حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل مدتها فنزلت واغتسلت قبل دخول رمضان ولكن بعد دخول رمضان من أمامها الأيام جاءت العادة وهو وقتها الطبيعي فما حكم تركها للصلاة في المرة الأولى على تقضيها أم لا؟
لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقص الصوم لأنها ليست بحائض فالحكم يدور مع علته. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.
يقول السائل متى آخر وقت الاعتكاف؟
نعم آخر وقت وآخر وقت الاعتكاف هو ثبوت دخول شوال فإذا ثبت دخول شوال بغروب الشمس من ليلة الثلاثين من رمضان فقد انتهى الاعتكاف وإن ثبت دخول شوال أثناء ليلة الثلاثين من رمضان انتهى الاعتكاف والمهم أن الاعتكاف ينتهي متى ثبت دخول شوال. نعم.
يقول السائل أنا شاب ولدي الإرادة الخروج مع جماعة التبليغ ولكن كثر الكلام في هذه الجماعة فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟
كل ما تدخل المسألة ما تدخل ما تدخل تدخل المسعى ولا تدخل هذا هات غير
أما آخر سؤال يقول ما هي كتب أن أضيفها في التمييز
أما الذي أنصح به فإن خير الحديث كتاب الله أنصح بأن يحقق الإنسان كتاب الله عز وجل دراسة وافية من كل وجه حسب ما يستطيع ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذين هما المصدران لشريعة الله عز وجل ثم بعد ذلك ما كان من كتب العلماء المحققين ولا أعلم أحدا أحسن تحقيقا في الدليل السمعي والعقلي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فأنصح باقتنائها والفتاوي كما نعلم جميعا موسوعة عظيمة في الفقه والتوحيد والتفسير فإذا يسرها الله للإنسان ففيها خير كثير له وشيخ الإسلام ابن تيمية موثوق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي فهمه ولا أقول إنه معصوم لكنه موثوق ولكنه ليس بمعصوم قد يخطئ وقد يصيب إلا أنه رحمه الله لتحقيقه وجزاه الله تعالى عن أمة محمد خيرا نفع الأمة كثيرا لا في العلم فحسب ولكن حتى في استنباط الأحكام من أدلتها والله موفق.